أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، من هذا النداء أخذ اسم هذه السورة، سورة المزمل، وهي سورة مكية، واختلف في بعض آياتها كما سيأتي. والصحيح أنها نزلت بمكة كاملة. يا أيها المزمل، نداء لمن؟ نداء للمزمل. ومن هو المزمل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المزمل أصلها المتزمل، فأدغمت التاء في الزاء، والتزمم والتزمل هو التلفف في الثاء. قال السعدي رحمه الله: المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر. وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، إلى أن قال: فخاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره صلى الله عليه وسلم، ثم أمره ببقية العبادات المتعلقة من الصلاة والصبر على أذية الأعداء وغير ذلك. إذن نودي النبي صلى الله عليه وسلم بوصف حاله، ولم يقل الله عز وجل: يا أيها النبي، أو يا أيها الرسول، أو يا محمد، وإنما نودي بوصف حاله. قال القرطبي رحمه الله: لفائدتين. الأولى الملاطفة، أراد الله سبحانه وتعالى في بداية إرساله رسولها يلاطفه، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، ففيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وملاطفة ليستشعر أن الله سبحانه وتعالى غير عاتب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، وكما قال له: قم يا نومان، فوصفه بحاله، فهذا من باب الملاطفة. الأمر الثاني التنبيه لكل متزمل راقد الليلة أن يتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى، فإن غالب من ينام يتزمل بثيابه، فهو تذكير له بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك كما سيأتي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، قم الليل إلا قليلا، أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وقد امتثل ما أمر به، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه. وتصوروا أنه قد أمر بذلك في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم، ومات وهو ممتثل لهذا الأمر، حتى أشفقت عليه عائشة وكانت تقول له: تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قم الليل إلا قليلا، تفسير هذا القليل هو الآية التي بعدها: نصفه أو انقص منه قليلا، أي قم نصف الليل، أو قم أقل من نصف الليل، أو زد عليه، أو قم أكثر من نصف الليل، زد على نصف الليل. فهذه الحالات التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم: نصف الليل، أقل منه، أن يزيد عليه. ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل. وفائدة ترتيل القرآن هو العون على فهمه وتدبره، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وعن أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وسئلت أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولذلك الوقوف على رؤوس الآي هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يستحب ترتيل القرآن وتحسين الصوت فيه. وقد جاء رجل لابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأت المفصل اللي هو من سورة قاف إلى آخر في ركعة واحدة. فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل 2 في ركعة. أنت قرأت المفصل كله في ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن كل سورتين في ركعة واحدة، لكن كان يرتل صلى الله عليه وسلم، يرتل القرآن، يقرأه قراءة تدبر وتمعن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اختلفت عبارات السلف في تفسير هذه الآية، وخلاصة ذلك يرجع إلى أمرين: الأول أن الثقل المذكور في هذه الآية هو ثقل معنوي، أي سنلقي عليك قولا، والقول هنا القرآن بإجماع أهل التفسير، كما قال الله إنه لقول فصل. ومعنى الثقل هنا ثقل الفرائض والتكاليف، لكن هذا الثقل يخف على المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنها عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقيل ثقل ثوابه، أي أن ثوابه ثقيل. إذن هذا هو القول الأول، وأن المراد بالثقل هو ثقل معنوي. القول الثاني أن الثقل ثقل حسي، وهو ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول القرآن، كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي، من ثقل الوحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. وقالت عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني أحيانا في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما أقول. تقول عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. تصوروا يا أخواني هذه المعاناة الشديدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانيها، وقد أنزل القرآن كاملا بهذه الطريقة، لأنه على القول الصحيح أن القرآن نزل كله في اليقظة، ولم ينزل شيئا منه مناما، صلى الله عليه وسلم، وكان يعاني شدة، صلى الله عليه وسلم، وذلك رفعة لدرجاته، ومصداقا لقوله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي سياق الآيات نفهم هذا أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أمره بالصلاة، والصلاة تعين على تحمل الأمور الثقيلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع للصلاة، وهذا سر قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي أننا سنلقي عليك قولا ثقيلا لن تستطيع تحمله إلا إذا داومت على قيام الليل كله، تنقص على قيام الليل إلا القليل منه لراحتك. ما رأيكم، أيهما أرجح، القول الأول ولا الثاني؟ الأثنين، أحسنتم. وهذا رأي ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. اختلفت عبارات السلف في تفسير الناشئة هنا، وخلاصة ذلك يعود إلى أمرين: الأول باعتبار تفسير الناشئة باعتبار الفعل، فناشئة الليل هي قيام الليل، ويقولون إن ناشئة بالحبشية معناها بالعربية قيام، ناشئة الليل قيام الليل، إن ناشئة، وعلى هذا التفسير إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي قيام الليل أشد وطئا. الوجه الثاني تفسير ذلك بالزمان، تفسير الناشئة بالزمان، وقد اختلف السلف في تحديده، فقيل الناشئة هو أول الليل، قاله الجوهري، وقيل بل الليل كله ناشئة، وهو رأي أبي عبيدة والزجاج، ورجحه ابن القيم، وهو قول عامة السلف، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الناشئة تصدق على ساعات الليل كله، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ومن العلماء من جعل كذلك الصلاة بين المغرب والعشاء داخل في ناشئة الليل. وقالت عائشة: ناشئة الليل القيام بعد النوم، فلا يسمى ناشئة إلا إن كان بعد نوم، وهو قول ابن الأعرابي. والصحيح يا أخواني قول عامة السلف أن الناشئة هو ساعات الليل كلها، من غروب الشمس إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. هي أشد وطئا. قرأ الجمهور وطئا بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة، والمعنى صلاة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار، من قولك اللهم اشدد وطأتك على مضر. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة وطاء، والمعنى مواطأة أي موافقة، من قولك ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فليوافقوا عدة ما حرم الله. وهذا يسمى عند العلماء أيها الإخوة توجيه القراءات، توجيه القراءات. وهناك كتب متخصصة في توجيه القراءات المتواترة، وهناك كتب متخصصة في توجيه القراءات الشاذة، في توجيه القراءات الشاذة. وبعض المفسرين له عناية بتوجيه القراءات، فلا يكاد يذكر قراءة إلا ويذكر لها توجيها، كأبي حيان في البحر المحيط، كأبي حيان في البحر المحيط. وكلها قراءات متواترة، كل ما ذكرنا قراءات متواترة. القراءة الثانية: بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة، والمعنى أي أشد موافقة للسمع والبصر، أي أن قلبك وسمعك وبصر يكون أشد موافقة في صلاة الليل من صلاة النهار، لأن صلاة النهار فيها مشاغل كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. فإذا على القراءة الأولى أشد إيش وطئا، معناها أشد أثقل عليك، وعلى القراءة الثانية أشد موافقة. قال ابن كثير عن هذه: أشد وطئا وأقوى مقيلة أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقلنا أن هذا على القراءة الثانية، على القراءة الثانية. ثم قال سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي قم الليل يا محمد، ولك في النهار فراغا طويلا تستطيع به أن تنام، وتستطيع به أن تقضي حاجاتك، فاجعل الليل لربك والنهار لنفسك. سئلت عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: أنبئين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. وهذا الدليل في وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو يدل على مكية سورة المزمل، على خلاف من قال إن آخر السورة مدنية. لماذا قالوا إن آخر سورة المزمل مدنية؟ لذكر القتال فيها. أحسنتم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخرها وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والقتال إنما فرض في المدينة. لكن ابن كثير أجاب عن هذا بقوله إن هذا من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلية، أي سيكون هناك قتال بينك وبين أعدائك يا محمد، وبالتالي فهذه السورة سورة مكية بكاملها. وقالت عائشة رضي الله عنها واصفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا قام ليلة حتى أصبح. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك. قال السعدي: اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، أي أكثر من ذكره وانقطع إليه، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع لعبادة الله عز وجل وتفرغ له. قال السعدي: وتبتل إليه، انقطع إليه، انقطع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالخلق عن الخلاق والاتصاف بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. ولذلك ينبغي يأتي الإنسان يا أخواني الصلاة وهو فارغ البال، كما أنه ينبغي للإنسان أن يصلي قيام الليل، فإذا نعس فلينم وليرتاح، فإذا ارتاح فليعاود صلاته. ثم قال سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل، كما قال سبحانه في آية أخرى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير من الآيات فيها الأمر بالعبادة والطاعة وتخصيصه بالتوكل عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله لما أمره بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة في تحمل الأثقال وفعلها، حينها أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له، وأن يهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذية فيه، وهذا كان في بداية الإسلام وفي بداية الدعوة، فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكلف عباده بمجاهدتهم ومقاتلتهم، وإنما بالإعراض بالصبر عليهم والإعراض عنهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة أي أولي الغضارة العيش وكثرة المال، أي المنعمين في الدنيا. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ماذا نفهم من هذه الآية أيها الأخوة؟ نفهم شيئا عظيما، أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: عليك الدعوة، ولا يعنيك ما يصدك هؤلاء وما يعرضون عنك وما يقولونه عنك، أنت مطالب بالدعوة وبالصبر والهجر الجميل فقط، وبالهجر الجميل فقط، لكن معاقبتهم وإهلاكهم، ها شوف التعبير بذرني، ذرني والمكذبين، أي أنا خصمهم، أنا أكفيك همهم. ولا شك أن هذه الآية تحمل إشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومهلهم قليلا أي رويدا، كما قال سبحانه متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إن لدينا أنكالا أي قيودا، والأنكال جمع نكل وهو القيد من الحديد. إن لدينا أنكالا وجحيما أي سعيرا مضطرمة وطعاما ذا غصة، الطعام هو طعام الزقوم كما أخبر الله عز وجل أنه طعام أهل النار، وزيادة على ذلك هل هو طعام مستساغ؟ لا، بل هو ذا غصة ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، نعوذ بالله. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، أي تزلزل الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، الله أكبر، الجبال العظيمة هذه الصخرة الصماء تكون مثل الرمل الذي يذروه أو تذروه الرياح، التي تذروه الرياح، أي تصير هذه الجبال ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء فينسفها الله عز وجل نسفا، فلا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية، أي شيء لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. وهذا إنذار بأهوال يوم القيامة، متى سيكون هذا؟ سيكون يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا كفار قريش والمراد به سائر الناس، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي يشهد على أعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. ماذا نفهم من هذه الآية أيها الأخوة؟ التحذير الشديد، أي أنكم إن لم تطيعوا هذا الرسول سيأتيكم مثل ما أتى قوم موسى. ثم قال سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يوما معمول لتتقون، معمول لتتقون، أي فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، أي كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه، يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان من صفات الولدان سواد الشعر، لكن من هول يوم القيامة يشيبون. ومتى هذا أيها الإخوة؟ حينما يقول الله عز وجل لآدم ابعث بعث النار، عندما يجتمع الناس في صعيد واحد أيها الإخوة ينادي الله سبحانه وتعالى آدم أبو البشر فيقول له ابعث بعث النار، أي أخرج أهل النار. فيسأل آدم ربه وما بعث النار، من هم أهل النار؟ فيقول من كل 1999. الله أكبر، نعوذ بالله من النار. يعني يا أخواني أن الناجي واحد بالألف من النار، من كل 1999. وصدق الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فذلك حينما يشيب الولدان وذلك كما أخبر الله عنه في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السماء منفطر به، أي السماء العظيمة هذه من شدة ذلك اليوم متشققة متفجرة منفطرة من هوله وشدته. كان وعده مفعولا، أي واقعا لا محالة، كائنا لا محيد عنه، أي سيأتيكم هذا اليوم. وقال الله عز وجل هنا، قال: السماء منفطر بالتذكير، ولم يقل منفطرة بالتأنيث، قال الفراء لأن السماء تذكر وتؤنث. ثم قال سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة. إن هذه أي هذه السورة، وقيل جميع آيات القرآن، وقيل إلى الأنكال والجحيم والأخذ الوبيل. تذكرة أي تذكرة لأولي الألباب، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء أي شاء الله عز وجل، كما قيد في آية أخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى سورة المزمل بالتخفيف فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وكل هذا على غير قصد منكم، لأن الليل يختلف، ولا لا، طولا وقصرا، لأن الليل يختلف، وبالتالي اختلفت صلاتكم، فمرة تصلون في الواقع ثلثي الليل، ومرة نصفه، ومرة ثلثه، وكل ذلك من غير قصد منكم ولا تقصير. وقلنا أن هذه الآية إنما نزلت بعد كم شهر يا أخواني؟ بعد 12 شهرا، بعد حول، بعد سنة كاملة. والله يقدر الليل والنهار، أي يعتدلان مرة، ومرة يزيد الليل ومرة يزيد النهار. علم أن لن تحصوه، علم أن لن تطيقوه، علم أن لن تطيقوا قيام الليل على الدوام، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا هو التخفيف، أي من غير تحديد وقت. فمن صلى يا أخواني ركعة واحدة صدق عليه قيام صيام الليل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا من التخفيف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل، فذهب قوم إلى أن وجوب قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، حيث كان واجبا في بداية الدعوة، في بداية الإسلام. ومن الناس من قال نسخ في حق الأمة وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم، ورجح الشوكاني القول الأول، وأن فرض قيام الليل قد نسخ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بهذه الآية، بهذه الآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل الأحناف بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على أن الفاتحة لا تتعين للصلاة، وإنما يقرأ الإنسان ما تيسر، لكن هذا قول ضعيف، لأن سياق الآية لا يقتضيه، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، يرد هذا القول ويضعفه. ثم قال سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى، هذا أسباب التخفيف، أي علم الله سبحانه وتعالى أن منكم من لا يستطيع أن يقوم قيام الليل بالصورة التي أمرها الله في بداية الإسلام لمرضه، وهو معذور، كما أن هناك معذور آخر وهو من يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، يبحث عن رزقه ورزق أهله، وآخرون مشغولون بما هو أهم من ذلك وهو القتال في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ثم قال الله عز وجل تأكيدا فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يكون له حظ من قيام الليل ولو كان قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى لما عذر نبيه وأمته عن قيام الليل أمرهم بقراءة ما تيسر، أمرهم بقراءة ما تيسر. ثم قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة عليكم. وهذه الآية تدل على من قال إن الزكاة فرضت في مكة، لكن عين المقادير والأنصبة في المدينة، عينت المقادير والأنصبة في المدينة، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أنفقوا وتصدقوا على الله جزاء وإخلافه عليكم، الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا نزلت الصدقة منزلة القرض كما قررنا ذلك في تفسير سورة التغابن. ثم قال سبحانه وتعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من ذكره واستغفاره. قال ابن عطية رحمه الله الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهذا الاستغفار المأمور به يا أخواني في نهاية قيام الليل لا لذنب حصل، وإنما الاستغفار من النقص وتقلب الفكر أثناء الصلاة، وتقلب الفكر أثناء الصلاة. وأنا أسألكم أيها الإخوة، من منكم يستطيع أن يأتينا بمناسبة فاتحة السورة وخاتمتها، فاتحة سورة المزمل وخاتمتها؟ نعم نعم أحسنت، يعني الله عز وجل ذكر الصلاة الليل في آخر في أول السورة وذكر الاستغفار في آخرها، وهذه حال المصلي أن يصلي ليله ثم يختم صلاته، ها يفتتح صلاته يفتتح ليله بالصلاة ثم يختم ذلك بالاستغفار بالأسحار، كما افتتحت هذه السورة بقيام الليل وختمت بالاستغفار هذا ما تيسر بتفسير هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر. مطلع هذه السورة يشبه مطلع سورة المزمل، وأيهما نزلت أولا؟ المدثر. أيهما نزلت أولا؟ المدثر. ولذلك سورة المدثر مكية، سورة المدثر مكية. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر. قال القرطبي: يا أيها المدثر ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعر اللين والملاطفة من ربه، كما قررنا ذلك في أول سورة المزمل. والمدثر هو الذي تدثر بثيابه، أي تغشى بها، وأصله المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. والدثار هو ما يلبس فوق الشعار، والشعار هو الذي يلي الجسد. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله أي سورة أنزلت أولا، سورة اقرأ أو سورة المدثر. فقال بعض أهل العلم: أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة اقرأ. وقال بعضهم: أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة المدثر. وقال بذلك جابر بن عبد الله، حيث سئل: أي القرآن أنزل قبله؟ فقال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، فقال جابر: لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت بحراء فلما قضيت جواري، إلى آخر الحديث. ولذا استدل بعض أهل العلم بحديث جابر هذا وفي الصحيح على أن أول سورة نزلت هي سورة المدثر. والصحيح أن السورة الأولى التي نزلت هي سورة اقرأ. أما قوله أول سورة نزلت، فهو يقصد ماذا؟ بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي. ويدل على ذلك بعض الروايات، بعض الروايات، منها قوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. الذي جاءني بحراء وأنزل سورة فأقرأ، وأنزل سورة اقرأ. يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار هو إعلام بتخويف، فهو أخص من الإعلام. سبب هذا التدثر أيها الإخوة ما هو؟ هو سماع صوت جبريل عليه السلام، فإنه لما سمع صوت جبريل أتى إلى أهله فقال دثروني دثروني، فناداه الله عز وجل ولاطفه فقال يا أيها المدثر قم فأنذر. وتأملت يا أخواني الآيات السبع فوجدت أنها خارطة طريق للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وللدعاة من بعده، وسأثبت لكم ذلك. الله سبحانه وتعالى لاطف نبيه فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر من؟ أنذر الناس. وربك فكبر، لماذا قال وربك فكبر؟ إيه وش معنى وربك فكبر؟ أي كبر الله عز وجل. لماذا قال له وربك فكبر هنا؟ تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تخشى الناس، فالله أكبر منهم وأكبر مما سيواجهونك به. ولذلك افتتح الصلاة بقوله الله أكبر، أي الله أكبر من هذه الدنيا كلها، أقبل على الله. ولذلك افتتحت الصلاة بالله أكبر كما افتتحت الرسالة بماذا؟ بالتكبير، وربك فكبر، أي كبر الله عز وجل. لا تخشى الناس، ستلاقي من الناس عنة، سيقاتلونك سيتهمونك، لكن ربك فكبر. ثم قال وثيابك فطهر. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين. القول الأول أن المراد بالثياب هنا الثياب الحقيقية، أي وثيابك فطهرها من الأنجاس. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال جمهور المفسرين أن المراد وثيابك فطهر، أي عملك ونفسك وقلبك طهرها. وهو رأي ابن القيم رحمه الله وجمع من المحققين. أيهما أرجح يا أخواني؟ ها؟ الراجح أن إيش؟ كلا القولين حقيقة، كلا القولين، فأحدهما أصالة والآخر بطريق اللزوم. ثم قال سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. الرجز هي الأصنام، وسميت رجزا لأنها سبب العذاب، سبب للرجز. وقيل الرجز أعمال الشر كلها، وسواء قلنا بهذا أو هذا فلا يلزم تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. يعني أن أمر الله عز وجل لنبيه بترك الأصنام لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلبس بها، كما قال سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالأمر بترك الشيء ليس معناه أنك متلبس به، ليس معناها أنك متلبس به. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، أي كأنه أمره بأن تكون عطاياه لله عز وجل لا لارتقاء بثواب. وعلى هذا التفسير، وهذا هو رأي ابن كثير والقرطبي، فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك معنى آخر وهو لا تمنن تستكثر، أي لا تضعف أن تستكثر من الخير، أي لا تستكثر العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى. ما فائدة يا أخواني هذه الدعوة من الله؟ قلت لكم هذه رسمت معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ولا تمنن تستكثر؟ قلنا أن معناها أي لا تستكثر من الخير الذي عملته، بل استمر على ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستكثر على ربه أي عمل عمله، حتى وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم كان يقول، يدعو ويذكر ويأمر ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أي لا تستكثر، لا تستكثر خيرا فعلته في سبيل دعوتك. وهذا يا أخواني خارطة الطريق، قلت لكم، للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده. كم رأينا أيها الإخوة من كثير من الدعاة يدعون 5 سنوات 10 سنوات فنراهم إيش؟ يضعفون. نقول لهم ولا تمنن تستكثر. كم رأينا من الإخوة الشباب الذين وفقهم الله عز وجل لتعليم القرآن زمانا، فلما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم تركوا تعليم القرآن أو انشغلوا بالدنيا، نقول لهم ولا تمنن تستكثر. نقول للدعاة الذين ينشغلون بطباعة الكتب والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعفوا، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. احفظ هذه الآية، لأن إمامك ونبيك وقدوتك حفظها، قيلت له في أول دعوته: لا تمنن تستكثر، لا تستكثر عملا فعلته يا محمد. فما استكثر صلى الله عليه وسلم عنه، أدميت عقله، طورد، اتهم في عقله، حوصر في الشعب 3 سنوات، تؤمر على قتله، ترك وطنه، حارب، هاجر، كسرت رباعيته، تحزب الأحزاب حوله. هل استكثر؟ لا. مات صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويذكر ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إن قول الله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر دعوة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم المشتغلين بالدعوة وبالعلم وبالتعليم وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ألا يضعفوا، وأن يكون ذلك ديدنهم في حياتهم كلها إلى أن يتوفاهم ربهم عز وجل، وليتذكروا دوما وأبدا ولا تمنن تستكثر. احفظوا هذه الآية كما حفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقوها كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستكثروا خيرا فعلتموه لله تبارك وتعالى. لا تمنن تستكثر. إذا هدى الله عز وجل على يديك شخص أو شخصين أو 3 أو 4، لا تستكثر ذلك على ربك، استمر في دعوتك. إذا علمت وحفظت رجلا أو رجلين أو 3 أو 10 القرآن، فلا تمنن تستكثر، استمر في تحفيظك وتعليمك. فهذه الآيات السبع يا أخواني خارطة الطريق. يا أيها المدثر، يا أيها الذي متدثر، يا أي قم فأنذر، قم الآن ادعو إلى الله عز وجل، وربك فكبر، لا تخشى الناس، الله أكبر من كل شيء، وثيابك فطهر، أي قلبك، وعملك طهرها من الرياء وكل ما يشوبه بإخلاص، وتجنب كل أنواع الشر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. هذه خارطة طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإن هذا الطريق ليس طريقا قد فرش بالورود، بل هو طريق صبر ومصابرة ومجاهدة، وستجد يا محمد عنة. تصوروا أن ذلك النبي الآن سمع الوحي يا أخواني، الآن يقال له هذا الكلام، معناها أن المهمة شاقة ولا ما هي شاقة؟ شاقة. قال ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، فإنك ستجد من هؤلاء العتاد، من هؤلاء الكفار عنة شديدة، لكن لربك فاصبر. أمره الله عز وجل بالصبر، أمره الله سبحانه وتعالى بالمصابرة، فإنه ليس هناك أنجح في الدعوة إلى الله عز وجل من الصبر والمصابرة. ولربك فاصبر. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، قال مجاهد وهو كهيئة القرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فإذا نفقر في الناقور أي نفخ النفخ، والنفخة هنا قيل النفخة الأولى نفخة الصعق، وقيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث. فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله على الكافرين غير يسير تأكيد لعسره عليهم، لأنه قد تقدم قوله يومئذ يوم عسير. وقد روي عن قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته مستعد ينتظر فقط الأوامر بالنفخ. ثم قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني. وهذه كذلك يا أخواني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم في سورة المزمل ذرني والمكذبين أولي النعمة أي أنا خصمهم. يقول الله عز وجل ذرني يا محمد ومن خلقت أنا خصمه، أنا الذي سأنتقم منه، أنا سأكفيك إياه. ذرني ومن خلقت وحيدا. وهذا الرجل هو الوليد ابن المغيرة، وهو لكل من شابه حال المغيرة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي خرج من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد، فرزقته مالا ممدودا أي واسعا كثيرا. وقد اشتهر الوليد بكثرة المال على اختلاف أنواعه. وبنين شهودا، ايش معنى بنين شهود يا أخواني؟ أي حضور، لأن من تمام النعمة أن يكون لك، أنا من النعمة أن يكون لك بنين، ومن تمامها أن يكونوا حاضرين حولك، أن يكونوا يعني لا يغابون. وبنين شهود أي حاضرون على الدوام عندك، قيل حاضرون لكثرة مال أبيهم فلا يحتاجون إلى السفر للتجارات. ولذلك يجد الوالدين عنة شديد عندما يكون لهم ابن في الصين ولا ابن في الغرب ولا ابن في الشرق ولا لا. ولذلك قال عز وجل وبنين شهودا، ما جعل له وبنين، لا، بنين كلهم حوله، حتى قيل له 12 ولد وبنين شهودا لا يغيبون أبدا عنه. يأتمرون بأمره. ومهدت له تمهيدا، أي مكنته من صنوف المال والأثاث. وقيل بسطت له العيش وطول العمر والرياسة في قريش. والتمهيد عند العرب هو التوطئة، ثم يطمع أن أزيد، أي يطمع أن أزيده مع هذا كله لحرصه وشدة طمعه مع كفرانه لنعم الله عز وجل. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا كلمة ردع ورد لما قبلها هنا في هذا الموضع. ولذلك يقول العلماء إن الوليد بعد نزول هذه الآية ما زال في نقصان في ماله وولده حتى هلك. الجزاء من جنس العمل. ثم يطمع أن أزيد، قال الله كلا، أنا أعطيناك هذا كله، الآن بدأ إيش النقصان؟ ليش؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، وهو الكفر، كفر النعم بعد وجودها، لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وهذا إنذار لأصحاب النعم، لأصحاب الأموال، أن يقوموا بشكرها وأداء ما أوجب الله عز وجل عليهم من صدقاء، من زكوات وصدقات وصلات، لأن هذا هو الواجب عليهم. وليكن لهم في الوليد عبرة وعظة حينما لم يتعظ بل طلب المزيد وكفر وعارض آيات الله عز وجل. سأرهقه صعودا، الإرهاق في كلام العرب أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل، والصعود قال ابن عباس صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه. ليش؟ لماذا؟ قال إنه فكر وقدر، أي إنما أرهقناه صعودا وقربناه من العذاب الشديد لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر، أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن. الوليد سمع القرآن وأعجب بالقرآن، والقرآن لبلاغته وفصاحته أخذ بألباب أهل الفصاحة في ذلك الزمان، بل وصف القرآن يا أخواني بوصف بقي إلى الآن، يقول لقد سمعت منه كلاما، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. وصف القرآن بهذا الوصف الرائع. لكن صاحب أبو جهل ماذا فعل؟ دخل عليه قال حنا بنجمع لك بعض المال يا الوليد. ليش؟ قال إنك تدخل إلى محمد وبكر تأخذ منه وتاكل عنده وتشرب عنده وتسمع القرآن. قال كيف تقول هذا وأنا صاحب الأموال؟ قال إذن لابد أن تقول شيئا في القرآن. ولذلك قال عز وجل إنه فكر وقدر، أي تروى كيف، يعني أراد أن يأتي بقول يزيل هذا القول الذي قاله ويمحو أثره. إنه فكر وقدر، يعني تروى، لم يستعجل، أراد أن يأتي بشيء فعلا يصف به القرآن ويرد به الناس عن هذا القرآن. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل، أي دعاء عليه، دعاء عليه بالقتل على هذا التروي وهذا التفكير في سبيل الشر. ونحن نقول لأهل الأفكار الهدامة قتلوا كيف قدروا وكيف فكروا، كما قيل للوليد بن المغيرة إمامه حينما قال هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا في القرآن، إمامهم الوليد المغيرة، ولهم نصيب من دعوة الله تبارك وتعالى عليه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر.
الله،
ليه كل هذا يا الوليد؟
أراد بس يأتي بعبارة تمحو أثر تلك المدح، أراد بعبارة يكفر بها عن مدحه للقرآن.
ثم عبس، يعني قبض بين عينيه وقطب وبشر، أي كلح وكرها، يعني جمع كل العبارات من التذكير والتروي والتقدير والعبوس. والعبوس هو تقطيب الوجه، والبشور كلوحه وتغيره. ولذلك قيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة، وظهور البشور في الوجه قبلها. كل هذا لماذا؟ أخرج كلمة واحدة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ما قال سحر فقط، ها، سحر يؤثر عن غيره، يعني حتى ما أراد يقول أن السحر من عنده، قال سحر وإيش؟ مأثور، مأخوذ من غيره. إن هذا إلا سحر يؤثر، أي سحر ينقله محمد عن غيره. إن هذا إلا قول البشر، لأنه قال في وصفه وما هو بكلامي بشر. شفت كيف فك؟ يعني هذا التفكير كله ليكفر عن تلك المقولة، أي ليس بكلام الله. إن هذا إلا قول البشر. النتيجة يا أخواني، سأصليه سقر، أي سأغمره في جميع جهات جهنم. وسقر من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر؟ تهويل. وهذا الأسلوب يستعمله القرآن كثيرا، حينما قال القارعة، ما القارعة، وغير ذلك من الآيات، وما أدراك ما الطارق إلى آخره. وما أدراك ما سقر، ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر، أي تأكل اللحوم والعروق والعصب والجلود ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. والبشر إما المقصود بها البشرة، يعني جلدة الإنسان الظاهرة، كما قاله أكثر المفسرين، وهذا سر قول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لواحة للبشر أي حراقة للجلد. وقد اكتشف الطب الحديث يا أخواني أن مركز الإحساس وين؟ في الجلد. مركز الإحساس ليس اللحم، وإنما في الجلد. ولذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا قول الأكثرين، أن البشر هنا لواحة للبشر أي البشرة. ومن العلماء قال لواحة للبشر أي المقصود بها الناس، المقصود بها أهل النار من الإنس أي البشرية. قال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان عليها 19، من مقدم الزبانية، من مقدم الزبانية عليها 19. لما نزلت عليها 19 ماذا قال العتاة؟ قال واحد منهم يقال له أبو الأشدين، قال 19 بس، 19 ملك على النار، أنا بيميني 10 وبيميني وبيساري 9 وكفيكم، خلاص ما خلاص النار تنطلق، نعوذ بالله. وأبو جهل ماذا كان يقول؟ ها، يقول 19، كل واحد يقوم عليه واحد 100 منكم ويكفينا إياه. ولذلك ماذا رد الله عز وجل عليها؟ يعني هذا عليها أي زبانية النار عليها 19. وإلا يا أخواني ثبت في الأحاديث الصحيحة، هذا ولا عمل معين لهم محدد، هم زبانية النار. وإلا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة معها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، مع كل زمام
70,000 ملك يجرونها، لكن 19 هنا ليش أتى العدد 9 بخمس حكم؟ بخمس حكم يا أخواني. ها ما هي؟ كما أخبر الله في الآية التي بعدها: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أول رد عليهم: أي هؤلاء ملائكة، ما هو بشر مثلكم. إذا كان الناس يصعقون بنفخة من ملك واحد، هل هو إسرافيل عليه السلام، كيف ستستهزئون ب19؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. أول واحد إيش؟ ها، فتنة، فتنة للذين كفروا. وقد افتتنوا ولا ما افتتنوا؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الحكمة الثانية: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يقين أهل الكتاب. هذه الحكمة الثانية من جعلهم 19. ليش؟ لأنه قد أخبر في كتبهم أن المسؤولين زبانية النار كم عددهم؟ 19. الحكمة الثالثة: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يؤمنون بهذا. الحكمة الرابعة: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. انتفاء الريب عن المؤمنين وعن أهل الكتاب. الخامسة: ها، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الحكمة الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض عن المراد بذلك. لماذا الله جعلهم 19؟ لماذا ما كانوا 18؟ لماذا لم يكونوا 20؟ جعله الله عز وجل حيرة. لمن؟ للمؤمنين؟ لا، إنما للكافر ومن في قلبه مرض. ومن هو الذي في قلبه مرض؟ ليس المنافق على الصحيح، لأنه ليس في مكة نفاق، ولذلك بعض المفسرين فسرها في المنافق ضعيف. ليش؟ لأنه ليس في مكة نفاق، وإنما المقصود في قلبه شك وريب، في قلبه شك وريب. كذلك يضل الله من يشاء، ها، ويهدي من يشاء. هذه الآية لو تفكروا فيها كفار قريش ما قالوا والله نجتمع 19 وأنا علي 9 بيميني 10 وبيساري 9 وأكفيكم إياه، أو قالوا نبعث 100، لأن الله رد عليهم بهذه الأشياء في أول الآية وفي آخرها. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أولا، أصلا هؤلاء 19 ليسوا من الإنس حتى يكون هناك مقارنة بينك وبينك، ولا تحط 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأط في السماء وحق لها أن تأط، ها، ليس فيها موضع قدم إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو قائم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والبيت المعمور يطف فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي هذا من باب التذكير لهم. أي وما هي، هي هذه النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر. ثم قال سبحانه وتعالى: كلا والقمر. كلا والقمر، أقسم الله عز وجل. كلا هنا بمعنى حقا، أي حقا والقمر. أقسم الله عز وجل بالقمر الذي هو آية الليل، ثم أقسم بالليل نفسه حال إدباره: والليل إذ أدبر. وقرئت إذ أدبر وقرئت إذا أدبر، والفرق بين القراءتين: إذ أدبر للمستقبل، وإذا أدبر لما مضى، وكلاهما وكل هذه القراءات متواترة. والصبح إذا أسفر، أي أشرق. إنها ما هي؟
النار
لإحدى الكبر، وهذا جواب القسم، إنها لإحدى الكبر جواب القسم، أي إنها لإحدى العظائم. والكبر جمع كبرى، أي هي إحدى الدواهي العظيمة. يا من تستهزئون بالنار، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم فيقبل النذارة ويرعوي إلى ربه أو ويهتدي الحق أو يتأخر عنها ويولي دبره ويردها فيهلك ويكون من أهل النار، ويكون من أهل النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مأخوذة بعملها، مرتهنة به، معتقلة به يوم القيامة، إلا صنف واحد. والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، كل نفس بما كسبت، بما عملت مرتهنة، أي مرهونة به، لن تستطيع أن تنفك عنه، والرهن هو الإغلاق. إلا صنف واحد، من هم؟ أصحاب اليمين، فإنهم غير مرتهنين بما كسبوا، إلا أصحاب اليمين. ليش غير مرتهنين؟ لأنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون يا أخواني عن الجنات، يسألون عن المجرمين وهم في الغرفات، هناك مجرمون كانوا معهم في هذه الدنيا أجرموا وأوغلوا في الإجرام، فأرادوا أن يسألوا عن هؤلاء، ما مصيرهم؟ أين ذهبوا؟ فيتساءلون عنهم، فيطلعون عليهم كما ثبت ذلك في أحاديث أخرى، يطلعون. وهذا من تمام النعيم، أنك ترى إيش؟ أنك ترى مقعدك لو كنت ضالا. من تمام نعيم أهل الجنة أنه يرى مقعده في النار لو كان، لو لم يهتدي. ومن زيادة عذاب أهل النار أنه يرى مقعده في الجنة لو كان مهتديا. فيطلعون على المجرمين فيرونهم في الدركات في النار، فيسأل: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ولاحظوا يا أخواني، ها الآية ماذا قال؟ ما قال ما سلككم في النار، لأنه قال في وسطها: سأصليه سقر، استعمل نفس الاسم، ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، أي لم نكن نصلي لله تبارك وتعالى، ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نحسن إلى خلقه كما أحسن علينا، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم فيما لا نعلم، كما تكلم هؤلاء أبو الأشدين وغيره وأبو جهل، وكنا نكذب بيوم الدين، أي بيوم القيامة. والله سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين ومالك لغيره، لكن لماذا خص يوم الدين بالملك هنا كما قال الله في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ لأنه لا أحد في ذلك اليوم يدعي الملك. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. فاجتمع فيهم أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين: الأولى ترك الصلاة، الثاني ترك إطعام المساكين، الرابع الخوض الثالث الخوض بالباطل، الرابع التكذيب بالحق وهو يوم الدين. حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين يا أخواني؟ قال بعض المفسرين الموت. وابن عطية رحمه الله يرى أن تفسيره في هذا الموضع ليس الموت، وإنما يقول ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله والدار الآخرة. يقول إن اليقين هنا ما كانوا يكذبون عندما كان الله عز وجل يعدهم بالجنة ويتوعدهم بالنار. وأما ابن كثير فقد فسر اليقين هنا بالموت، لكن ابن عطية يقول إن تفسيره بما كانوا يكذبون به أولى في هذا الموضع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من كان متصفا بهذه الصفات فلا تنفعه شفاعة الشافع، لأن الشفاعة لها محل ولها قابلية، وهؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة، لا تقبل فيهم الشفاعة، لأنه ليس عندهم أي مقومات الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم وتذكرون به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأن هؤلاء حمر، حمير يعني جمع حمار، وهي الحمر الوحشية، فرت من قسورة. القسورة فسر بالأسد، وفسر بالرامي، بالرامي بالصياد يعني، وكل التفاسير صحيحة ولا تعارض بينها. فالحمر تفر من الأسد كما تفر من الصياد، من الرامي بنبله بصيدها، فهي تريد أن تنجو بحياتها. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من عتوهم يريد كل واحد منهم يقول حتى أهتدي ينزل علي كتاب مستقل خاص بي. سبحان الله، طلبات تعجيزية. كما أنزل عليك يا محمد كتاب تريد نهتدي، ينزل علي كتاب مستقل لوحدي يخاطبني أنا خاص بي. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لن نؤمن حتى نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني يرسل إلينا، ينزل إلينا كتب، يوحى إلينا. كلا بل لا يخافون الآخرة، إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهذا اليوم، عدم إيمانهم بالآخرة هو الذي أوصلهم إلى هذا المصير. كلا إنه أي القرآن، ولذلك ذكر الضمير هنا، إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء يعني فمن شاء هذا القرآن يا محمد ويا أيها المخاطبون به تذكرة لمن شاء أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر، لمن بحث عن التذكر، لمن بحث عن الهداية فهو تذكرة. وما يذكرون إلا أن يشاء، أي لا يتذكرون ولن ينتفع إلا أن يشاء الله عز وجل هداية، فهو أعلم بمن يصلح للهداية، وهو أعلم بمن يصلح بمن لا يصلح للهداية. وما تشاءون، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، هو أهل أن يخاف منه سبحانه ويتقى عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأهل المغفرة وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه، ففيه دعوة، تخويف، ترهيب وترغيب. ترهيب هو أهل أن يتقى، وهو أهل أن يغفر إذا تبت. طيب يا أخواني، من يعطينا مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها؟ ها، مناسبة السورة يا أخواني، مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها أن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالنذارة في أول هذه السورة أخبره أن منهم من لا يستجيب وأن ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. وفي هذا رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مطالب بالاستجابة، ليس مطالب أن يستجيب، وإنما مطالب فقط بالنذارة. وهذا من رفق الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. هذا ما تيسر الحديث عنه في تفسير هذه السورة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الداعين إليك، اللهم اجعلنا من الداعين إليك، اللهم اجعلنا من الداعين إليك، المقتدين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مقتفين بذلك أثره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.